الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ثم الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأصفياء الأنقياء الأتقياء الشرفاء وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم أن نلقى الله جل جلاله. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان أينما يصلكم صورتنا وصوتنا عبر قناة ابن عثيمين. نرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة الفقهية، نناقش فيها ما أشكل علينا ويجيب فيه الضيف على إشكالاتنا وتساؤلاتنا بشكل ميسر مختصر يستفيد منه الجميع. مشاهدينا، في هذا البرنامج يشرفنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. بداية نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم.
حياك الله ورحب بك أبا عبد الله وأرحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يسبغ على المشاهدين نعمة وأن يدر عليهم رزقه وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأسأله جل وعلا أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين.
اللهم آمين. مشاهدينا، نحن وعدناكم أن نستكمل بإذن الله جل جلاله ما كان من مسائل مهمة في باب الصلاة على الميت في كتاب الجنائز، فعلنا أن نستكمل أو نبتدئ في صفة التكبيرات أو في صفة الصلاة على الميت في الأحكام المتعلقة والمسائل والأدعية والأوراد أو الأذكار الواردة في هذه الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الصلاة على الميت من فروض الكفايات التي يعظم أجر الإنسان بأدائها. قد ورد في الحديث أن من صلى على جنازة فإن الله يكتب له من الأجر قيراط، والقيراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالجبل العظيم بمثابة جبل أحد، ومن تبع الجنازة حتى تدفن كتب له قيراط آخر. والأفضل في صلاة الجنازة أن تؤدى جماعة، وسواء أديت صلاة الجنازة في المصلى كما هو الأفضل أو أديت في المسجد فإنه يرجى لفاعلها هذا الأجر والثواب العظيم. صلاة الجنازة المشروع والمستحب أن يكبر الإنسان فيها 4 تكبيرات، لا يزيد عن 4 تكبيرات ولا ينقص عن 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يشرع للإنسان أن يقرأ فيها بسورة الفاتحة، والأظهر أنه لا يدعو بدعاء الاستفتاح، وأن والأفضل أن يتعوذ وأن يبسمل ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة بدون أن يقرأ معها سورة أخرى. وهذا بالنسبة لما يتعلق بالتكبيرة الأولى. ما الذي يقوله؟ أو التكبيرة الأولى لا تجزي إلا بلفظ الله أكبر على الصحيح، فلا يجزي أن يقول الله أعظم ولا يجزي أن يقول الله الأكبر، بل لا بد أن يقول الله أكبر كما هو مذهب أحمد ومالك، ولا يصح أن يقول الله الأكبر خلافا لبعضهم، ولا يقول الله أعظم أو أي لفظ من ألفاظ التعظيم، لابد من لفظ الله أكبر. بعد التكبيرة الثانية التكبيرات، التكبيرة الأولى يشرع رفع اليدين فيها إلى حذو المنكبين باتفاق، وهكذا التكبيرات الثلاث الأخرى يشرع فيها رفع اليدين على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن كبر التكبيرة الأولى ثم تعوذ وبسمل وقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ويشرع فيها أن يرفع يديه، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صفة هذه الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن قال كما باركت على آل إبراهيم فإنه يجزئه هذا. إذن عرفنا أن التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي، أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث أمامة بن سهل عن رجل من الصحابة أنه قال: من السنة أن يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وأن يدعو بعد التكبيرة الثالثة ثم يكبر فيسلم. إذن التكبيرة الأولى قرأ بعدها الفاتحة، التكبيرة الثانية صلى الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة إذا كبر التكبيرة الثالثة يشرع له على الصحيح أيضا أن يرفع يديه حذو منكبيه على الصحيح، كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. ماذا يقول بعد التكبيرة الثالثة؟ يدعو بأنواع الدعاء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا للأموات في صلاة الجنازة. الدعاء الأصل أن يكون للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يصلي عليه 100 من الناس يدعون له إلا شفعوا فيه. فالأصل أن يدعى للميت، وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حرج أن يدعو الإنسان للمسلمين، خصوصا بعد أن يقدم بالدعاء للميت أن يدعو للمسلمين بصلاح الأحوال بعد هذا الميت ونحو ذلك. هكذا لا بأس أن يدعو المصلي لنفسه في صلاة الجنازة، وأن يدعو لقرابته. فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وهذا من دعاء المصلي لنفسه. هل هناك دعاء واجب؟ نقول: ليس هناك دعاء واجب، بأي لفظ من ألفاظ الدعاء دعا للإنسان فإنه مجزئ. وقد سئل جابر عن هذه المسألة فقال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في دعاء للميت. فدل هذا على أن أي دعاء يدعو به الإنسان فإنه حينئذ يجزئه ولا يكون عليه حرج. بعض الناس يعتقد أن من لم يكن عارفا بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسكت ولا يدعو، هذا غلط، بل يدعو للإنسان بما يحضره من أنواع الأدعية. بل إن بعض الناس يتجاوز هذا فيقول: أنا لم أحفظ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلن أذهب للصلاة على الميت. ومثل هذا الكلام أيضا كلام خاطئ، لأن المشروع أن يدعو الإنسان بأي دعاء، ومن ثم فبأي دعاء دعا أجزأه هذا، ولا يلحقه حرج ولا مأثم به. وكونه يفوت الأجر العظيم الحاصل بالصلاة على الجنازة من أجل عجزه عن أحد سنن الصلاة على الميت لا شك أنه من التفريط، بل من كان عاجزا عن شيء من أمور الصلاة صلى وأدى ما يستطيعه. ومن القواعد أن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. بالنسبة لبعض معاني الأدعية الواردة،
قبل أن نذكر المعاني نذكر ذات
أو ذات الدعاء. نعم،
ذات الدعاء
لم نذكر الأفضل.
مثلا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر له واللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه ومصيره. أيضا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وفي لفظ وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم جاوز به الصراط. أيضا من الأدعية الواردة، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، اللهم قه فتنة القبر وقه عذاب النار، ونحو هذا من الأدعية. هناك أدعية كثيرة، مثلا أيضا من الأدعية، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وهكذا أيضا من أنواع الأدعية التي يشرع للإنسان أن يدعو بها، كل هذه أدعية مأثورة. هناك عدد من الأدعية، هذه الأدعية وكثرتها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم دعاء واحدا في صلاته على الجنازة، بل كان يغير، مما جعلنا نقول بأن المشروع هو الدعاء، بأن الواجب هو الدعاء، لكن بأي لفظ دعا الإنسان يتحقق به ذلك، ولا يشترط لفظ معين. ومن هنا لا يمتنع الإنسان عن صلاة الجنازة من أجل هذه، من أجل عدم معرفته بالأدعية. كذلك قد يدعو الإنسان لنفسه كما ذكرنا قبل قليل، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. قد يدعو لبعض قرابته. يلاحظ في هذه الأدعية أن الضمير يتوافق مع حال الميت أو الموتى، فإن كانوا جماعة جمع الضمير، وإن كانوا فرادا أفرد الضمير، إن كان ذكرا ذكر الضمير اللهم اغفر له، وإن كان أنثى قال اللهم اغفر لها. لو قدر أنه لم يعلم هل هو رجل أم امرأة، فحينئذ يؤنث الضمير لأنه سيصلي على جنازة والجنازة مؤنث، وبالتالي يؤنث الضمير اللهم اغفر لها اللهم ارحمها ونحو ذلك. بعض الفقهاء يقول بأنه يؤشر بأصبعه، وقد ورد ذلك عن بعض السلف، فإن أشر بأصبعه لا حرج عليه حينئذ، وإن لم يؤشر فلا حرج عليه فيه. لكن لو قدر أن الميت صبي، أن الميت صبي لم يبلغ الحنث بعد، فحينئذ يدعو له بما يكون فيه نفع لوالديه، ولا يشرع أن يدعى له بالمغفرة. يقول مثلا: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم اجعله فرطا لهما وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ونحو ذلك. ولا يدعو بالمغفرة كما تقدم لهذا الصبي الذي لم يبلغ سن التمييز، وإنما يدعو له بما فيه منفعة ودعاء لقرابته. الأصل أن من يؤتى به إلى لأن يصلى عليه أنه مسلم، وبالتالي فلا حرج أن يدعى له. وبعض الشكوك، بعض الناس يتشككون في من يؤتى بهم، قد يكون مسلما قد يكون غير مسلم، فنقول الأصل أنه مسلم، وبالتالي يشرع أن يدعى له. بعد الدعاء يكبر التكبيرة الرابعة، ثم يقف قليلا، ثم بعد ذلك يسلم، بعد ذلك يسلم. بعد التكبيرة الرابعة لا يتشهد، لا يتشهد، أيضا لا يسبح، عدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدعو؟ فقهاء الحنابلة يقولون لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، لكن ورد في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الرابعة، فقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ولذلك فإن جمهور أهل العلم يقولون بمشروعية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. بعد ذلك يسلم، والسلام من واجبات صلاة الجنازة، ولا يجزئ غير السلام، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يسلم تسليمة واحدة، لو سلم تسليمة واحدة أجزاه، وهذا هو الأفضل عند جماهير أهل العلم، وكما هو مذهب مالك وأحمد أنه يسلم تسليمة واحدة يجهر بها، والقول الآخر أنه يشرع له أن يسلم بتسليمتين كما هو مذهب الشافعي، وأظنه ينسب لأبي حنيفة. والمتكرر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة، لو قدر أنه سلم تسليمة ثانية لم يضر، لكن الأفضل والأحسن أن يكتفى بتسليمة واحدة. الأصل في هذه التسليمة أن تكون على اليمين، أن تكون على اليمين، ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه من غير التفات. وإذا سلم التسليمة الثانية عند من يقول بها فإنه يسلم عن يساره، يقف بعد السلام المشروع للمأموم والإمام أن يقف حتى ترفع الجنازة، ولورود ذلك عن عدد من الصحابة. كنت سألتني عن بعض معاني بعض الأدعية.
نعم، مثلا اللهم أكرم نزله.
نعم، النزل هو محل الضيافة أو الضيافة، والإكرام إعطاء أحسن ما يليق بهذا الضيف، الإكرام أخذ من إكرام الضيف، فكأنه يدعو ربه بأن يجعل له نزلا مناسبا رفيعا عاليا ونحو هذا من المعاني، هذا معنى اللهم أكرم نزله.
جميل. كذلك بعض الناس يسأل يقول مثلا اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، قد لا يكون متزوج مثلا، فكيف ندعو بهذا الدعاء له؟
نعم، هذا الدعاء، هذه الأدعية كلها السابقة لابد أن تتناسب مع حال المدعو له. فمثلا لو كان الميت امرأة ما يدعى لها بهذا اللفظ اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، وإنما يدعى لها بالألفاظ الأخرى. هكذا لو لم يتزوج بعد يقال اللهم زوجه من الحور العين ونحو هذا. كما تقدم أنه قد يدعو الإنسان بغير هذه الأدعية الواردة، أي دعاء فيه نفع للميت أو للداعي أو للمسلمين فلا حرج فيه. مثال ذلك لو دعا المصلي بأن يصلح الله ذرية الميت اللهم أصلح عقبه واجعلهم هادين مهديين ونحو هذا، فإن هذا أيضا جائز ولا حرج فيه، بل هو من الأمور المستحبة التي يؤجر العبد عليها هكذا. لكن ينبغي أن نلاحظ أن الأدعية تكون بما فيه الصلاح للمدعو له، لكن الدعاء بما ينافي هذا لا يشرع في صلاة الجنازة، لا يدعو على أحد اللهم أهلك فلانا، اللهم كما أمت هذا الميت فأمت أخاه، هذا ما يشرع، لأن هذا الموطن ليس من مواطن الدعاء على الناس، وإنما الصلاة على الميت شرعت من أجل الدعاء للميت والشفاعة له. وقد يدعو الإنسان لنفسه لأن هذا من مواطن الدعاء، أما أن يجعل هذا الموطن من مواطن الاعتداء في الدعاء فهذا ليس من الأمور المشروعة، بل ينافي المعنى الذي من أجله شرعت صلاة الجنازة.
عند رؤية الجنازة حفظك الله أو رفعها أو دخولها للمسجد أو كذا، هل يشرع أن يقوم الإنسان لها أو يذكر ذكرا معينا أو؟
يعني بالنسبة للقيام كان في أول الإسلام يشرع عند مرور الجنازة أن يقوم الناس، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، ثم إنه بعد ذلك ترك القيام للجنائز. إذن ليس من السنة أن يقام للجنازة لأن هذا من الأحكام المنسوخة.
جميل. طيب بالنسبة للدعاء أو بالنسبة للصلاة، هل يجوز أن يتعمد الإنسان أن يدعو بعض الصالحين أو بعض العلماء أو بعض من يظن فيهم يعني إجابة الدعاء أو أحرى فيهم إجابة الدعاء، أن يدعوهم يعني للصلاة على الميت؟
المشروع دعاء الجميع للصلاة على الميت، والداعي يقصد ثلاثة أمور، أولها نفع الميت، لأن الميت ينتفع بكثرة المصلين عليه وبصلاة أهل الصلاح والخير، وثانيها انتفاع المصلين بهذه الصلاة فإنهم يؤجرون على هذه الصلاة، وثالثها انتفاع الداعي بالنفع الأخروي، ومن هنا فالداعي لا ينبغي به أن يدعو للصلاة على الميت من أجل المفاخرة والمباهات، إن بعضهم يدعو الوجهاء وأصحاب الفضل من أجل المباهات، صلى على ميتنا فلان وفلان، فهذا ليس من الأمور المشروعة، هذا من المباهات، وينبغي بالناس أن يتركوا مثل هذا، وإنما يكون مقصودهم تحصيل الأجر إما للنفس أو للميت أو للمصلين. من المسائل التي ذكرتها في صلاة الجنازة ما يتعلق بقبض اليدين، بقبض اليدين، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد التكبيرات، سواء في تكبيرة بعد التكبيرة الأولى وقت قراءة الفاتحة أو وقت الصلاة الإبراهيمية أو وقت الدعاء، يشرع للإنسان أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى كما قال بذلك جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. هكذا أيضا يشرع وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام، كما قال بذلك الشافعي وطائفة من أهل العلم، لأن النصوص الواردة بمشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عامة، فتشمل هذا الموطن بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم.
بالنسبة حفظك الله ورعاك ونفع الله بعلمك، يعني الصلاة على الميت، بعض الناس يسأل يقول هل الأفضل أن أذهب به للمسجد القريب، أقرب مسجد يصلى على الجنائز فيه، أم أن أذهب به إلى مكان بعيد أبعد من هذا المسجد لكن أعلم أنه يرتاده كثير من المصلين وكثير من المسلمين، فأيهما أفضل فيها يعني في هذه الحالة؟
صلاة الجنازة شرعت من أجل مصلحة الميت، من أجل مصلحة الميت، ومن هنا يراعى ما فيه تحقيق لمصلحة الميت من جهة، ويراعى أيضا ما ينفي الحرج والمشقة عن المصلين. ومن أمثلة هذا من مصلحة الميت أن يسرع بجنازته وأن يسرع بتجهيزه وأن يسرع بدفنه، فإذا كان الأسرع في هذا المسجد القريب شرعت الصلاة فيه، وإذا كان الأسرع في هذا الصلاة في المسجد الذي يكون عند المقبرة أو في المصلى الذي يكون عند المقبرة، حينئذ يحسن اختيار ذلك الموطن. هكذا أيضا من مصلحة الميت كثرة المصلين عليه، ومن هنا ينتقل المسجد الذي فيه كثرة المصلين ليحصل هذا الأجر والثواب. أيضا من المصالح درء المشقة والكلفة عن المصلين، ومن هنا نختار مثلا المواطن التي يجدون أو لا يجدون حرجا ولا مشقة في الذهاب إليها، عندما يكون هناك مسجد طرقاته ضيقة ولا يصل الناس إليه إلا بكلفة ومشقة، نختار غيره. مثل أيضا المسجد الذي يكون فيه مواقف نختاره لئلا نؤثر على أولئك الذين قدموا للصلاة. نعم.
طيب آخر سؤال حول انقطاع الصفوف خاصة في الحرم المكي عند الصلاة على الميت بعد أداء الفريضة، تلاحظ يعني انقطاع الصفوف مجموع 4 هنا و5 هنا وتفرق بعدما يتفرق، فهل يعني
بالنسبة لانقطاع الصفوف فيه ترك للأولى والأفضل، لكن الصلاة تصح به ما دام داخل المسجد.
نكون بهذا السؤال قد أنهينا حلقتنا هذه، بعد شكر الله نشكر لمعالي الشيخ ما قدمه من إجابات حول أسئلتنا وحل إشكالاتنا، نسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته وأحبابه وأقاربه والمسلمين في عليين، ونشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين، نسأله سبحانه أن يرفع مقامكم جميعا وأن ينفع بكم جميعا وأن يجعلنا جميعا من الفقهاء في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم، والصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، تابعونا لاستكمال هذا الباب في الحلقة القادمة بإذن الله، نسأله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.